بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مجموعة من القواعد في منزلة الحياء مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. القاعدة الأولى: الحياء واجب في أصله. هذه القاعدة مأخوذة من مجموعة من الأدلة، منها قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وهذا استفهام إنكاري ينكر الله فيه على من لم يراعي مراقبة الله سبحانه وتعالى والحياء منه. و مأخوذة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، وأيضا دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأيضا حديث: الحياء شعبة من الإيمان. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته الحياء، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما جاء في صحيح البخاري. وكذلك أيضا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الأحاديث والآيات تدل على أن الأصل في منزلة الحياء أنه واجب، وأن هناك قدر من الحياء لا بد أن يتحقق في الإنسان المسلم، وأن هناك فضيلة ومنزلة عالية إذا زادت منزلة الحياء زاد أثر ذلك على الإيمان. والإنسان المؤمن مطالب بأن يأتي بالقدر الواجب، و ينبغي له أن يسعى إلى الكمال في ترقية حيائه. القاعدة الثانية من قواعد منزلة الحياء: حياء القلب على قدر حياته. هذه القاعدة جعل فيها ابن القيم ارتباط بين حياة القلب وبين حيائه، فكلما كان القلب أكثر حياة كلما كان أشد حياء. والحياء والحياة مرتبطان حتى من حيث اللفظ، ولهذا في تعريفه أيضا هو حياة القلب. وأيضا يؤخذ من هذه القاعدة قاعدة أخرى متفرعة عنها، وهي أنه إذا قلت حياة القلب قل حياؤه. كما أننا نستطيع أننا نستنتج من قلة حياء القلب قلة حياته، فهناك ارتباط بين الحياء والحياة، كلما زادت الحياة زاد الحياء، وكلما قلت الحياة قل الحياء. وهذا يجعل الطريق أمام الإنسان سهلا في تربية نفسه على الحياء بأن يكون قلبه حيا، فإذا كان القلب حيا وصل إلى منزلة الحياء. القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الحياء: أن حياء القلب يتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير. هذه القاعدة تدل على أن الحياء حياء القلب يتولد عند الإنسان من مطالعة القلب، من نظر القلب إلى قضيتين: الأولى نعم الله التي تتوالى على العبد من حيث لا يشعر، والثانية مشاهدة تقصير العبد في ذات الله. فإذا طالع العبد بقلبه هذين الأمرين، طالع النعم التي تنزل من الله وطالع التقصير الذي يأتي به العبد، تولد من خلال مطالعة هذين الأمرين خلق الحياء، فيورثه ذلك حياء من الله. وهذا الحياء يبعثه على ترك القبائح ويمنع التفريط في ذات الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه القاعدة نستطيع أن نستنتج خطورة الجحد على خلق الحياء، فإن الإنسان إذا كان يجحد نعم الله أو يكفر نعم الله، يكفرها بلسانه أو يكفرها بالاعتراف بها أو يكفرها بذكرها والثناء على الله بها، أو أنه يكفرها بعدم تعدادها، فإن هناك من الناس من لا يعدد نعم الله عليه، إذ لا يلتفت إلى بيته وحاله وأبنائه وزوجه وماله وحياته حتى يكتشف تعداد هذه النعم. فإذا ابتلي الإنسان بالجحد تأثر الحياء. القاعدة الرابعة من قواعد منزلة الحياء: إحياء الحياء سنة. هذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يعني اتركه، لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء يعني ينهاه عن الحياء فقال دعه. ويذكر ابن القيم أن من كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحى منه. وإحياء الحياء يكون بإحياء ذكره ومدح أهله والحث عليه وإكرام أهل الحياء وتقديرهم وعدم استضعافهم. وأثر إحياء الحياء يظهر على المجتمع وعلى الجيل، فإذا أظهر الحياء وأكرم أهل الحياء أدى ذلك إلى انتشاره، وبالتالي تأثر السلوك عندنا، فأصبح الحياء موجود بين الرجال وبين النساء وبين الكبار وبين الصغار. وأدى هذا إلى خفاء كثير من الأمور التي يستحى من إظهارها، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يسر سريرته إذا تاب وأناب إليه. أما المجاهر فإنه ممن أبى وممن جاهر وظاهر، فجمع مع معصيته معصية أخرى، والله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، وكذلك أيضا لا يحب أفعال السوء التي يجهر بها. وأيضا هذا الكلام أو هذه القاعدة تدل على أنه ينبغي أن لا يلام أهل الحياء بحيائهم، بل يعززون في هذا الحياء حتى يكون الحياء خلقا راسخا في المجتمع. وكذلك أيضا الحياء ينبغي أن يعزز حتى عند الأطفال وعند الصغار، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، حتى ينشأوا على الحياء. والحياء للبنت أكثر جمالا وأشد ضرورة، وهو لائق أيضا بالأطفال الذكور، فأصبح الحياء لا يستثنى منه أحد، لا كبار ولا صغار. القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الحياء: من استحيا من الله استحيا الله منه. وقد أوضح ابن القيم هذه القاعدة بكلام بديع، وذلك أن الإنسان إذا اعتاد خلق الحياء من الله سبحانه وتعالى وكان مطرقا في عموم حياته وفي عموم عبادته، مطرقا بين يدي الله خجلا منه لكثرة تقصيره في عبادته لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يورثه الحياء. فإذا انضاف إلى ذلك ما يراه من كثرة نعم الله عليه مع شدة تقصيره أورثه ذلك خلق الحياء. فإذا زلت به القدم وأذنب هذا العبد فإن الله يستحي من عبده. وحياء الله هنا حياء كرم وبر وجود وجلال، فإن الله كريم حيي يستحي أن يرد العبد إذا دعاه أن يرده صفرا، ويستحي أن يعذب ذا الشيبة المسلم، ويستحي أن يرى محبوبه ووليه والذي ينصره والذي يعتمد عليه أن يراه على ذنب يخالف أمره. فاستحي الله سبحانه وتعالى من عبده وهو على هذه الحالة، وهذا لكمال كرمه، فإن الكرم يقتضي ذلك، وهذا مقام عال. وحياء الله هنا حياء يليق بعظمته وجلاله، لكن الدافع له هو كمال كرمه وكمال بره سبحانه وتعالى، أن يرى محبوبه ووليه على حال لم يأمره بها، بل أن يراه في مكان قد نهاه عن التواجد فيه. فالله نهى عبده عن النظر، ونهى عبده عن أكل الحرام، ونهى عبده عن إطلاق اللسان، ونهى عبده عن التخلف عن الواجبات. فإذا فعل العبد هذه الأشياء أو خان في مكان ظلمة ومكان خلوة، استحي الله أن يرى هذا العبد ذا القلب العزيز على الله أن يراه في هذا المكان. ولهذا يقول يحيى بن معاذ: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو سبحانه وتعالى. وهذا حياء كرم. القاعدة السادسة من قواعد منزلة الحياء: الحياء أنواع، فليدخل العبد إلى ربه من أحد هذه الأنواع. هذه القاعدة مبنية على تفصيل حال الحياء، وأنه ليس صورة واحدة، وقد قسم الحياء كما ذكر ابن القيم إلى 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء جلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه هو. فهذه أنواع. والعبد المؤمن إذا فتح
عليه بنوع من هذه الأنواع فليزدد منه. فمثلا هناك بعض عباد الله يستحون من أنفسهم أن يخونوا أوامر الله، فعليه أن يعزز هذه الصفة. وهناك من عباد الله من يستحي حياء إجلال لله لعظمة الله في قلبه، فعليه أن يزداد من الأسماء التي من أسماء الله التي تزيد الجلال في قلبه. وهناك حياء حشمة وعفة، كما كان حال علي رضي الله تعالى عنه حينما استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي لأنه زوج ابنته. فحياء العفة وحياء الشيمة وحياء الحشمة على الإنسان أيضا إذا فتح له من هذا الباب ألا يكسره وأن يزداد منه. وأعلى أنواع الحياء حياء سببه المحبة، فإذا كملت محبة الله في قلب العبد وسكنت المحبة في كل ذرات من ذرات قلبه أورثه ذلك حياء من الله، أن يراه على حال لا ترضي الله، وأن يراه الله وهو محبوبه أن يراه على أمر يخالف أمره، أن يراه على حال يخالف أمره، وهذا غاية ما يكون عليه الحياء. ومن فتح له في هذا الباب فعليه أن يزداد من محبة الله سبحانه وتعالى، ومن الأسباب التي توصل إلى محبة الله حتى يورث هذا الحياء، فإنه بوابة دخوله على الله. ومن أعلى أنواع الحياء التي ذكرت حياء العبد من نفسه، وعليه أن يربي نفسه على الحياء فيستحي، وإذا نظر إلى وجهه في مرآة فليستحي، وإذا وجد حاله في محل ظلمة يخون أوامر الله فليستحي من نفسه التي بين جنبيه، وليستحي مما يحمله من قرآن، ومما يحمله من عبادة، ومما يحمله من دعاء، ومما يحمله من صلاة، ومما يفعله من أعمال الجوارح، أن يستحي أن يجاه أن يبارز الله بهذا الأمر. القاعدة السابعة من قواعد منزلة الحياء: الحياء على قدر القرب. هذه القاعدة تتكلم على علاقة الحياء بالقرب من الله، فكلما كان العبد أكثر قربا من الله كلما أورثه ذلك حياء، وعلى قدر القرب يكون الحياء. والحياة الدنيا فيها من الأمثلة ما يؤيد هذه القاعدة، فإن الإنسان إذا كان قريبا من صاحب سلطان أو من ملك أو من مسؤول فإنه يزداد حياؤه كلما ازداد قربه، ولهذا كلما اقترب العبد من ملك من ملوك الدنيا أو من ذا منصب من مناصب الدنيا فإنه يستحي أن يراه على حالة تخالف ما يريده هذا صاحب السلطان أو هذا الملك. وكذلك ولله المثل الأعلى، كلما اقترب العبد من المؤمن من ربه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وبالمراقبة وبمشاهدة القلب لربه وبمطالعة العبد لربه واطلاعه عليه، وكلما وصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان أورثه ذلك حياء من الله. وإذا انتقصت المرتبة، مرتبة القرب انتقص من الحياء، فإن حياء الإنسان لمن يراقبه ليس كحياء الإنسان لمن يغيب عنه. وهذه القاعدة تدل على أن من عوائق الحياء الغفلة، فإذا غفل القلب عن اطلاع الله أو مشاهدته أو مراقبة الله، أو غفل العبد عن مرتبة الإحسان، فإنه يقل الحياء لديه. وأيضا هذه القاعدة تدل على أن الإنسان عليه أن يحظى بمعية الله، فالله مع الصابرين ومع المتقين ومع المحسنين ومع المؤمنين، ومتى وصل العبد إلى هذه المعية الخاصة أورثه ذلك حياء من الله سبحانه وتعالى أن يراه على حال يخالف أمر الله. وقد جاء في الحديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكثرة السجود تقرب إلى الله وبالتالي تزيد من حياء العبد. القاعدة الثامنة من قواعد منزلة الحياء: الحياء يبعث على ترك القبائح ومنع التفريط. هذه القاعدة تتكلم عن آثار الحياء، فإن الحياء إذا استقر في قلب العبد من ربه سبحانه وتعالى فإن ذلك يحمله على عدة آثار، منها ترك القبائح، فإن الإنسان إذا اطلع فإن الإنسان إذا استشعر اطلاع الله وقربه منه سبحانه وتعالى حمله ذلك على ترك قبائح الأقوال والأفعال. ومن القبائح التي يتركها الإنسان المستحي من الله قبائح أعمال القلوب، فيترك قبائح الغل والحقد والحسد والقسوة والغفلة والإعراضي والزيغي والاستهزائي وغير ذلك مما هو من قبائح أعمال القلوب، كما أنه يترك قبائح اللسان من اللعن والسب والشتم والسفاهة والقذارة في الألفاظ أكرمكم الله وغيرها، كما أنه يحمل على ترك قبائح الأفعال مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية من آثار الحياء يبعث على يمنع التفريط، يمنع التفريط في أوامر الله. واتضح لنا من هذا الباب أن الحياء يؤثر على الأوامر والنواهي، فأما النواهي فإنه يحمل على تركها، وأما الأوامر فإنه يمنع التفريط فيها، فلا يفرط في شيء أمر الله به حياء من اطلاع الله عليه. ولهذا ينطبق عليهم يسارعون في الخيرات، يسابقون في الخيرات، ويبادرون في فعل الخيرات حياء من ربهم. وهذه القاعدة أيضا نستنبط منها شيئا آخر يتعلق بآثار ذهاب الحياء. فإذا ذهب الحياء كما يقول ابن القيم لم يبق في القلب خير، وجاء في الحديث إذا أنت لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث إما أنه محمول على الخبر يعني يدل على أن الإنسان إذا كان ليس عنده حياء فإنه يفعل ما يشاء، وإما على التهديد يعني أن الله يهدد الإنسان إذا خلى قلبه عن الحياء أنه يفعل ما يشاء وبالتالي له من الجزاء ما يليق به.